الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلومكم في الدارين آمين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقبرين فقال: انهما ليعذبان وهما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. ثم اخذ صلى الله عليه وسلم جريده رصبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا له يستتر من بوله.
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. قال: باب. حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي البصري قال حدثنا محمد بن خازم وهو الضرير أبو معاوية، سبق تقسيم حديثه. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد، سبق أيضا. عن مجاهد وهو ابن جبر، وطاووس وهو ابن كيسان عن ابن عباس به. هذا الحديث دب فيه خلاف. الإمام الدارقطني ذكر أنه روي من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس من غير ذكر طاووس، وهذا قد أخرجه الإمام البخاري. وسماع مجاهد من ابن عباس هذا أثبته الناس. وكان الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يرجح رواية الأعمش ويقول هي الأصح. وعلى كل حال، سواء رجحنا رواية الأعمش أو رواية الآخر منصور، نعم، لأن منصور رواها عن مجاهد وأسقط طاووسا كما قال الإمام الذهبي، قال: وهذا التحقيق ليس بعلة، وهذا التحقيق ليس بعلة، لأن مجاهد لم يصب بالتدليس حتى نقول أنه أسقط من طاووس. وسماعه من ابن عباس صحيح في الجملة، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، مع أن الأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا، فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث أو لا يقدح في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسا وعليه. فهذا الخلاف الذي دب هذا ليس من الحديث المنتقدة، لكن الخلاف الذي دب فيه لا يقدح فيه في صحته، سواء بذكر طاووس أو بإزالته من الحديث. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر، يستر نفسه من الايه، من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، عياذا بالله، يوقع بين الناس. والحديث سبق معنا قبل ذلك، وفيه زيادة وساقها الإمام البخاري. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا. إذن الأعمش صرح بالسماع، الأعمش هنا صرح، فلا إشكال في هذا. قال مثله، مثل الحديث السابق، لكن قال إيه؟ يستتر من بوله. نعم.
باب ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام وأخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.
نعم. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء في الحديث. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوزكي وحمام، هذا هو حمام بن يحيى، وقوله أخبرنا إسحاق هو ابن عبد الله ابن أبي طلحة وأنس الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه، هذا هو الشاهد أن النبي تركه، دعوه، فهذا أمر من النبي والناس استجابوا، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه حتى فرغ من بوله في المسجد. هذه الترجمة يبقى هو بال في المسجد، أولا تركه النبي وكذلك تركه الناس، ثم أن هذا الرجل من صفته أنه رجل أعرابي وليس حضري، ليس من عامة الصحابة، وأن النبي تركه حتى فرغ من بولته ولم يقطع عليه بولته، وهذا البول كان في داخل المسجد. يأتي تفصيله إن شاء الله في باب.
باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه، وهلق على بوله سجبا من ماء أو ذنبا من ماء، فإنما بعثتم
مغسلين
ولم
تبعثوا معسرين. نعم. حدثنا
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب صب الماء على البول، على البول في المسجد مطلقا، مطلق البول، البول النجس. حدثنا أبو اليمان هو الحكم قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة والزهري محمد بن مسلم وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد، المقصود بالمسجد هو المسجد النبوي، فتناوله الناس يعني بألسنتهم، قالوا يا فلان أو تنبه أو نحو ذلك أو صاحوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، يعني دعوه يبول، دعوه ينهي بولته لما في قطع البول من الضرر، لو إنسان يبول فقطع بوله لعله يصيبه ضرر، وهذا الضرر متحقق، وإذا تركناه بال في المسجد فنحن من الممكن أن ننظف المسجد بعد ذلك فالضرر يزال. قال وهريقوا في رواية في كتاب الأدب وأهريقوا يعني صبوا، المقصود صبوا على بولته، على بوله سجل، السجل هو الدلو، السجل هو الايه الدلو. قال وهريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا، او ذنوبا، الذنوب مثل الدلو مثله، لكن قد يقال ان الذنوب دلو به ماء وان الدلو بلا ماء، قد يفرق أو يحمل هنا على الترادف من الراوي. ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فالأمر يسير. فأنت إذا نظرت إلى بعض الأشياء التي قد يعني يحدث عليها بعض الخلافات ونحو ذلك في المساجد تجد أنها لا إشكال فيها وتحل، يعني لو أن عربي أو لو أن رجل عامي أو به مرض أو طفل صغير بال في المسجد، انظر إلى فعلة الناس وانظر إلى القائم على المسجد وانظر إلى الخلاف الذي سوف يدب، ولعل السباب يقوم في المسجد بسبب إيه؟ بسبب هذه البولة، لو أتينا بقليل من الماء فصببناها عليه قضي الأمر وانتهى إيه؟ وانتهى الموضوع. فالأمر مبناه على اليسر وعدم يعني تنفير الناس. حدثنا عبدان هو عبد الله ابن عثمان قال أخبرنا عبد الله، دائما قلنا عبد الله هو ابن المبارك، أحسنت. قال حدثنا واخبرنا يحيى بن سعيد، من هذا يحيى بن سعيد؟ طالما الانصاري، احسن، طالما هو يعني متقدم هكذا في طبقه الصحابه فهو الانصاري. نعم تفضل. وفيه العذر والجهل. نعم احسنت.
باب يغلق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فتجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهليق عليه.
نعم. الآن يعني ركزوا معي في حديث أنس وبول الأعراب. أول تبويب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس العربي حتى فرغ من بوله. نفس الحديث يسوقه في باب صب الماء على بول العربي في المسجد. ثم بعد ذلك صفة هذا الصب أنه باب يهريق الماء على على البول هكذا. قال: حدثنا خالد هذا هو ابن مخلد. قال: حدثنا سليمان. من سليمان؟ أحسنت، هو سليمان بن بلال واحد بن سعيد هذا الأنصاري. قال: جاء أعرابي، لم نقل من الأعرابي، قيل هو ذو الخويصرة اليماني هكذا قيل. جاء أعرابي فبلى في طائفة المسجد، خلاص سبق الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بزنوب، وزنوب يعني حتى نعلم مذكر ويؤنث لا إشكال، وهو بالفتح ذنوب هكذا، من ماء فأهريق عليه، يعني صب عليه صبا كله، ولم ينضح أو نحو ذلك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر هذا المكان وإزالة ما فيه من نجاسة كما تقول بعض المذاهب الفقهية، وإنما هو الصب وفقط. وفيه أيضا فوائد كثيرة هذا الحديث عدها الإمام ابن الملقن في التوضيح، منها أن الماء مثلا لا يتنجس في محل التطهير، هذه من المسائل التي تؤخذ من من هذا الحديث، لأننا نصب الماء على النجاسة، فإذا التقت الماء بالنجاسة هل نقول تتنجس؟ فإن قلنا تتنجس فإذا لن نطهر شيء أصلا، فعليه فلا بد أن نقول بأن هذا محمول على أن التغير يكون في غير محل التطهير، وهي مسألة معروفة. يبقى صفة الصب أنه يهراق، يصب صبا. نعم.
باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه.
باب بول الصبيان، يعني حكم بول الصبي، ولم يقل الجارية، فهو الآن يتحدث عن صبي ولد. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، أخبرنا مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، هذا إسناد مشهور وجادة معروفة، أنهما قالت أنها قالت أتي رسول الله بصبي. ابن الملقن ذكر في هذا الصبي احتمالات، من الممكن أن يكون عبد الله بن الزبير، هذا احتمال لأنه هو الراوي، ومن الممكن أن يكون الحسن أو الحسين، يعني قيل لا تخرج عن السهة هكذا قيل. قال: بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، يعني أتبع النبي البول الذي على الثوب بالماء فصبه عليه حتى غمره من غير سيلان، يعني أتى بالماء فصبه، هذا هو النطح، حتى يصيب الماء كل الموضع، هذا هو المراد، وليس المقصود أنه ينضحه هكذا، يعني يضع فيه قليل من الماء ونحو ذلك، لا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال:
لا يدع. نعم يدع، يتركه. المقصود بالنطح أن يأتي الإنسان ببعض الماء هكذا في يده ثم يصبها عليه على ثوبه ويدعها حتى يفيض بعضها على بعض وقضي الأمر، هذا أمر تعبدي، فالبول نجس، البول الذي عليك نجس، فأنت مأمور بهذا الفعل سواء زال أو لم يزل، كويس كده. لكن لو بول جارية أقول لك لابد أن تصب وتغسل حتى يزول اللون إنزال، وكذلك الريح لابد أن يزيل كله ويعصر ونحو ذلك وتفعل ما تريد. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن مطيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فرضعه ولم يغسله.
هذا حديث آخر غير حديث عائشة، هذا حديث أم قيس بنت محصن اللي هي قيل اسمها آمنة بنت إيه؟ بنت وهب، وقيل جذامة كما قال ابن عبد البر، قال أن اسمها جذامة هكذا بضم الجيم. حدثنا عبد الله بن يوسف ومالك وابن شهاب وعبيد الله إسناد معروف، أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أي لم يأكل الطعام اقتياتا، بمعنى أن الطعام إن منع منه بكى، فيخرج بهذا ما حنك به، وما يمسك الطفل الصغير الذي لم يأكل فيقضمه أو يلعقه أو نحو ذلك، كل هذا لا يخرجه عن كونه لم يأكل الطعام. فالمقصود أنه يعيش بغير الطعام، يعيش على ثدي أمه واللبن ونحو ذلك، أما إن طعم وأكل فخلاص الحكم انتفى. يبقى المقصود بالبول هنا بول لصبي، القيد الأول أنه لصبي، القيد الثاني أنه لم يأكل الطعام. صفة تطهيره تكون بالنطح، والنطح صفته أنه يغمر الثوب بالماء، وأما الغسل فهو سيلان الماء على هذا الذي يطهره، ونحن لا نريد كل هذا السيل إنما الغمر وفقط. نعم.
باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سقاطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
باب البول قائما وقاعدا، ما السنة في هذا؟ السنة في هذا هو البول جلوس، أن يبول الإنسان وهو جالس، هذا هو الأصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البول قائما فمن الممكن أن يصيبه الإنسان، يعني النبي فعل هذا وفعل الآخر، وسوف نبين الآن الأسباب التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أو التي ذكرها أهل العلم في بوله صلى الله عليه وسلم قائما. باب بول أو باب البول قائما وقاعدا. حدثنا آدم ابن أبي إياس من شيوخ البخاري، شعبة بن الحجاج أبو بسطام، والأعمش سليمان، وأبو وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة. نعم. قال أتى، نعم، طبعا أنا نسيت أن أذكر لكم شيء في بول الصبي وبول الجارية ذكرها بعض العلماء قبل أن ندخل في هذا الباب. لماذا يفرق الشارع أو ما هي العلل التي ذكرها العلماء في تفريق الشارع الحكيم بين بولة الصبي وبولة الجارية؟ فقيل في هذا أشياء كثيرة، وحقيقة هي أمور اجتهادية، يعني لأنه لا نص فيها، لكن ابن القيم ذكر ثلاث، وابن الملقن زاد يعني ذكر واحدة أيضا. ابن الملقن ذكر أن الصبي الرجال خلقوا من تراب، وأما المرأة فخلقت من ضلع، تعليل يعني من دم ونحو ذلك، هذا ده يعني قيل هكذا، وكلها أشياء اجتهادية. الإمام ابن القيم ذكر أشياء، قال منها مثلا أن الصبي بيحمل كثيرا، بيحمل كثير بخلاف الجارية، فجاء الشارع ليخفف في الجارية في الصبي بالنطح وفي الجارية على أصلها، ولم يرفع الشرع الحكم في نجاسته أصلا. وقيل أن بول الجارية خبيث سخيل، يعني تجده قد علق في الثوب ونحو ذلك أو في الأرض أو نحو، فأمرنا بغسله بخلاف بول الصبي هكذا، وهذه تبحث من الممكن تبحث في أعصارنا أصلا. وقيل أن الصبي بوله ينتشر، يعني قد يسقط في أكثر من مكان، بخلاف بولة الجارية فتكون في مكان واحد، فيستطيع الإنسان أن يغسل المكان الواحد بخلاف الصبي، فقد ينتشر في أماكن كثيرة، فحينها جاء الشرع بتخفيف. هذه أشياء قيلت وهي أشياء اجتهادية لا إشكال فيها. الباب معنى باب البول قائما وقائدا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة. السباطة المكان الذي يلقى فيه كناسة البيت ويعني هذه الأشياء التي لا يحتاج إليها أهل الدار. سباطة قوم وهم من الأنصار لأن الحديث في المدينة. فبال قائما ثم دعا بماء فجئته، والضمير يعود إلى حذيفة، فجئته بماء فتوضأ. طيب بال قائما قالوا لبيان الجواز، وأخذ العلماء يتحدثون في مسألة بول أو سبب بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما لماذا، فقيل ليبين الجواز مثلا، وقيل أن العرب كانت تستشفي بوجع ببعض الأمراض تستشفي بسبب الايه بالبول قائما، فإذا بالت قائمة هذا البول يعني قد يذهب بعض الايه الأمراض، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم استشفاء كويس. وقيل لكونه لم يجد مكانا للقعود في هذه السباطة، وقيل لعلها كان بها بعض النجاسات فلم يجلس، لأن الأصل في بول النبي إيه؟ أنه جالس. حتى عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد إيه؟ فقد كذب، هذا غير معود. فلماذا بال قائما؟ لأن لو حددنا السبب فعلا قد يكون القول بالإيه؟ بالحرمة له وجه أصلا، حرمة البول إيه؟ قائما. حتى أسر عن بعض العلماء وهو ابن سعد، ابن سعد كان لا يجيز شهادة من بال قائما، ابن سعد كان لا يجيز شهادة من بال قائما. وبعض الرواة رأى بعض الشيوخ يبول قائما فترك حديثه، يبول في اتجاه الريح، خلاص يبقى البول هيرتد ليه لثيابه، إذن صلاته باطلة، إذن هذا خلاص شايف. فالأمر في هذه المسألة مسألة كبيرة عند العلماء، مش مجرد مسألة عابرة تنبهوا، ولهذا أكثروا فيها الحديث جدا. قالوا أن السباطة فيها أتربة وفيها أشياء يؤمن فيها ارتداد البول على الإيه؟ على الإنسان، فحينها بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. يعني هذه تعليلات. ثبت البول قائما عن جماعة من الصحابة، يعني لو انتقلنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفعال الصحابة عشان نعرف كيف فهموا هذه الإيه؟ هذه الآثار، تجد أنه أسر عن عمر وعبد الله بن عمر، كل هؤلاء جاء عنهم أنهم بالوا إيه؟ قياما. زيد بن ثابت، علي بن أبي طالب، يعني عندنا اثنين من الخلفاء الراشدين عمر وعلي سنة الخلفاء، وسهل بن سعد وأنس وأبو هريرة، وفعله ابن سيرين وعروة ابن كل هؤلاء. ويؤثر عن جماعة الكراهة، لكن التحريم لم أقف عليه إلا أن يحمل هذا على التحريم. عبد الله بن مسعود كان يكرهه جدا. ابن المنذر في الأوسط له كلمة يعني جيدة، قال والبول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة في هذا جمع حسن، أن البول قائما جاء، والبول جالسا جاء، والبول جالسا هو الأحب والأجود وهو الأأمن، حتى لا يرتد على الإنسان رشاشة ونحو ذلك ويكون وقع في إثم كبير. نعم.
تفضل. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائصين.
نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ.
نعم. البول عند صاحبه يعني بجواره، بجوار صاحبه، هل هذا جائز أم لا؟ والتستر بالحائط يعني حكم التستر بحائط، سواء حملنا الحائط هنا على الحائط الحقيقية أو الحائط وهي الإيه؟ البستان، يعني شيء محاط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير هذا بن عبد الحميد، ومنصور بن المعتمر، وأبي وائل شقيق عن حذيفة، كل هذا مر معنا. قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة، قلنا الموضع الذي يرمى فيه الكناسة والتراب نحو ذلك. سباطة قوم خلف حائط، هذا هو الشاهد، شايف هنا الرواية فيها إيه؟ خلف حائط. إذا النبي تسطر بإيه؟ بحائط، لم يقف أمام الإيه؟ أمام الناس هكذا، ولكن تسطر خلف حائط اللي هو البستان. فقام كما يقوم أحدكم، يعني ما عملش أي شيء غريب غير الناس، كما تفعل الناس. قال فبال، فانتبست، يعني ذهبت عنه وتنحيت وتأخرت، فانتبست منه فأشار إلي ولم يتكلم، لم يتكلم، لكن الكلام جاء في صحيح مسلم. فقال ابن، فقال ابن، بعض الرواة حمل ابن على أنها من تعبير الايه الراوي، وقال ابن يعني عبر الراوي والمقصود الإشارة، ولو البخاري ساق الإشارة ولم يسق لفظة الايه ابن فيما يعني أذكر الآن كويس. ولهذا لما تجد بعض المذاهب الفقهية يقول لا يجوز الكلام حال البول، تأتي له برواية ابن اللي في صحيح مسلم، يقول هذه إشارة وليست ايه مقصود بها الإشارة وليست الكلام، شايف؟ ولهذا أمثال هؤلاء لم يخالفوا النص، وإنما اختلفنا في فهم الايه في فهم النص، والنص لا يفهم من نص واحد، وإنما تجمع طرق الايه إلى حديث ولا يضرب بعضها ببعض، مفهوم؟ وهو حديث واحد، حديث حذيفة، فالصواب أنه يكون ايه بلفظ واحد، صح ولا لا؟ ده مش حديث حذيفة وعائشة وأبو هريرة، ده هو حديث مين؟ حذيفة، يبقى هو لفظ واحد، إما أشار إليه وإما قال له إيه؟ أدنه. فليه هنا يقول أشار؟ ما أشار دي فيها زيادة علم أم لا؟ زيادة، لكن أدنه ممكن أدنه بالإشارة أو أدنه بالكلام، صح؟ يبقى هنا الإمام البخاري يقول لا، الإشارة هي الآكد وليست الإيه؟ أدنه، تنبهوا. فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه، هذا الأمر الثاني كان تسطر به أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ. نعم.
باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قاضه إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قاضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما.
باب البول عند سباطة قوم، شوف ركزوا مع الإمام البخاري، شوف بيمسك الحديث ويأتي بتفصيلات وتبويبات حسنة. حدثنا محمد بن عرعرة، هذا الحديث بداية وقع فيه خلاف، وقع فيه خلاف، رواه عاصم ابن بهدلة وحماد ابن أبي سليمان شيخ أبو حنيفة عن أبي وائل عن المغيرة، عن إيه؟ عن أبي وائل عن المغيرة وليس عن إيه؟ عن المغيرة على طول، شايف؟ والإمام الدارقطني يقول هذا خطأ، مش رواية البخاري، رواية مين؟ عاصم وحماد، يقول هذه خطأ، وكذا قال الإمام الترمذي وكذلك الإمام ابن خزيمة، يقول هذه خطأ والصواب ما ساقه إيه؟ الإمام البخاري. أنا بجيب لك الشاهد دي ليه؟ ده مش حديث معلول، المفروض ما نتكلمش عليه، صح؟ بس أنا بجيب لك الكلام ده عشان تعرف أن الإمام البخاري ينتقي، مش يأتي بأي إسناد وخلاص، لا، الإمام البخاري ينتقي الأسانيد، فهذا إسناد دب فيه الخلاف زي الإسناد الأول، لكن الإمام البخاري يعلم ويعي ويدرك علل الأحاديث، ولهذا يسوق لك كل الأشياء دي، بتعطي في صحيح البخاري عندك شيء من الإيه؟ من المكانة، المكانة الحسنة، تعلم أن الإمام البخاري لم يأتي بالأحاديث وهكذا، وإن كان طيب جاب الحديث الثاني اللي فيه ضعف، كنا هنقول إيه؟ كنا هنقول هذا حديث ثابت حسن، لكن البخاري لا يفعل هذا، طالما تحصل له الإسناد الجيد لا ينزل ويهبط إلى الأسانيد المعلولة ويروي عن أمثال عاصم وحماد رحمه الله. قال حدثنا محمد بن عرعرة شعبة منصور الوائل كله مر أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري يشدد، يعني في الاحتراز من البول كان يشدد، ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، يعني قطعه، وحملها بعض الرواة على أن هذا من الإصر الذي حملوه، فكان البول إن جاء على جلد أحدهم جلده نفسه قطع جلده، وهذا حكمه. حملها البعض على هذا، وحملها آخرون على أن المقصود ثوبه لا يطهر وإنما يقص خلاص وقعت عليه البول، وهذا من كثرة تشديدهم فشدد الله عز وجل عليهم. فهو بيقول ده الأمر وصل عندهم لهذا، فلا بد أن نحترس. فكان يقول رضي الله عنه ورحمه في قارورة أو نحو ذلك يخشى أن يصيبه شيء. فقال حذيفة ليته أمسك، يعني أمسك عن هذه الشدة، لأن أبا موسى كما ذكرت لك كان يقول في قارورة. قال ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فما الإشكال في هذا طالما أنك متيقن أنه لم يرتد عليك البول ونحو ذلك؟ فخلص لا إشكال. نعم تفضل. إيش
باب غسل الدم؟ حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رأيت أحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحده ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
باب غسل الدم، يعني حكم غسل الدم. محمد بن المسنى هذا الايه العنزي الزمن، قال حدثنا يحيى هذا القطان طالما قريب من البخاري بهذه الدرجة، عن هشام هو ابن عروة وفاطمة عن أسماء ابنة أبي بكر قالت جاءت امرأة، قيل أنها هي أسماء نفسها لكن كنت عن نفسها استحياء، فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ يعني الحيض يصيب الإيه؟ يصيب الثوب، تأتي نقطة نحو ذلك على ثيابها، كيف تصنع؟ قال تحته، يعني تفركه هكذا، تحته تأتي بالماء وتفركه هكذا، ثم تقرصه. في عندكم في هامش السلطانية قال القاضي عياض تقرصه هكذا بالتجديد، تقرصه من القرص، يعني كأنها تأتي به وتفعل هكذا، تقرصه بالتثقيل وكسر الراء وبالتخفيف أيضا كما قرأناها وضم الراء، بمعنى تقطعه بظفرها، يعني هكذا تفعل بظفرها وتقرصه هكذا حتى يخرج هذا الدم بالماء، وتنضحه يعني تغسله بعد هذا القرص، وتصلي فيه إن أرادت، وإن بقي أثر الدماء لا إشكال. نعم إن بقي أثر الدماء لا إشكال. نعم حدثنا
محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عتق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم ثم صلي. وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
محمد هو ابن سلام وأبو معاوية من أبو معاوية؟ محمد بن خازم أحسن أحمد. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض. الاستحاضة جريان الدم في غير أوقاته، وهو عرق مثل يقطع عرق الإنسان نحوك مثل بقية الدماء. قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني لا أتنظف من الدماء، فأدع الصلاة. هي تظن اللي كله كله حيض. قالت فأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك ممكن نقول حيضتك المقصود بها الايه؟ الدماء، صحيح؟ وحيضتك يعني الفعلة مقصود بها الايه؟ الفعلة. فيجوز الفتح والايه والكسر، على الفتح يقصد به الحيض وعلى الكسر الحال. فدع الصلاة وإذا أدبرت، يعني إذا انقطعت الحيضة مش الاستحاضة لأن الاستحاضة دائمة، فاغسلي عنك، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الحديث، أن تغسل عنها الدم ثم تصلي. قال وقال أبي، يبقى هذه الزيادة تتوضأ لكل صلاة من قول من؟ عروة. ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، حتى يجيء ذلك الايه؟ الوقت مرة ثانية. نعم.
باب غسل المني وصرفه وغسل ما يصيب من المرأة وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج للصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرج للصلاة وأثر الغسل في ثوبه
بقع الماء. نعم. باب غسل المني، والمني معروف الماء الأبيض الثخين الذي يخرج عند الشهوة بدفق. غسل المني وفركه، يعني جواز غسله وجواز فركه. قال وغسل ما يصيب من المرأة، يعني رطوبة فرج المرأة، أن هذا يغسل أيضا. قال حدثنا عبدان عبد الله اللي هو المروزي أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجازري عن سليمان بن يسار اللي هو مولى ميمونة عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة، يعني كنت أغسل أثر الجنابة مني ونحوه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج يعني من غرفتي إلى الصلاة يعني في مسجده صلى الله عليه وسلم وإن بقع الماء في ثوبه. يبقى الموجود الأثار الموجودة أثار المني ولا أثار الغسل؟ أثار الماء وليس أثار المني كما فهم البعض. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء شيخ الأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه يروي عنه وصدى قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا عمرو من؟ عمرو بن ميمون عن سليمان المتقدم ابن يسار قال سمعت عائشة حا وحدثنا مسدد بن مصارعة أبو الحسن قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد البصري قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني، يعني هل يغسل أم يفرك؟ يصيب الثوب، فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه. كأنه قد قيل لها ما هو أثر الغسل، فقالت بقع الماء. شايف؟ وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. بقع الماء يعني كأنه قيل ما هو أثر الغسل، هل المني أم إيه المطلوب؟ قالت بقع الماء وليس المني، هذا يستقبح أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والمني موجود في ثوبه مثلا، هذا شيء غير متصور. وفيه أيضا أن رطوبة فرج المرأة لها نفس هذا الحكم وأنها تغسل أيضا مثل المني، أو لو نشفت يعني تفرك وتزال ونحو ذلك.
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج من الصلاة وأزل الغسل فيه بقاء الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة.
نعم. قال باب أو باب إذا غسل الجنابة يقصد الإيه؟ المني وأثره أو غيرها فلم يذهب أثره يبقى إيه؟ أثر المني غسل لكن إيه؟ الأثر موجود. لا نقول أن المني هو الموجود ولكن إيه؟ الأثر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل من قاري هذا قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان. نعم. في الثوب يعني عن الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج جور الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. يبقى أثر الغسل فيه بقع الايه؟ بقع الماء. نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير هذا بن معاوية قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن سعد عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه ثم إيه؟ نعم ثم أراه يعني المني ترى أثره هو ده المقصود أنها ترى أثر المني فيه بقعة أو بقعا. نعم الثوب فيه بقع الماء لكن هذه البقع بها أثر ليه؟ أثر الصفرة أو أثر ليه؟ أثر هذا المني لكن لا تظهر لكن بها إيه؟ بها الآثار وقد أزيلت. إذن فالمقصود من البقع وهذا الذي بقي في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الماء الذي غسل به هذا الإيه؟ المني. ولا يقصد طبعا في هذا الحديث أن المني بنفسه ثابت في إيه؟ في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا فائدة حسنة في هذا الحديث من الأشياء التي استطرد فيها الإمام ابن الملقن في التوضيح أن في هذا الحديث دليل على جواز نقل أحوال المقتضى به وإن كان شيء يستحيى منه يعني شيء يستحيى من ذكره لكن يجوز إن كان هذا الإنسان يقتضى به فيجوز أن ينقل لأن أشياء نقلة عن النبي عن بوله قائما وبوله وجنبته وفعل لماذا لأنه أسوة صلى الله عليه وسلم فلابد أن تنشر كل شيء عنه فهذه أشياء لا يستحي منها الإنسان وإنما أشياء هي من أصل الشريعة حتى لا يلبس الشيطان على أحدنا. وفيه طهارة رطوبة فرج المرأة أيضا في يعني أخذوا من هذا الحديث دليل على على هذا الذي ذكرته. نعم.
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه.
نعم والسرقين
والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قدم أناس من عكل أو عوينة فاجتووا مدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أموالها وأبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في أثرهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال
قال أبو قلابة: فهؤلاء سارقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا
أبو قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياحي يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم.
نعم. الباب معقود في أبوال الإبل هذه الأولى والدواب والغنم يعني من مأكول اللحم ومرابضها السابقة. صلى يقول في هذه المعلقة: وصلى أبو موسى في دار البريد، الدار التي يكون فيها الخيل، دار البريد المكان التي تأتي فيه خيل البريد، بريد الخلافة اللي هي الجوابات من الكوفة من الشام من مصر، فصلى فيها كويس ويكون فيها الخيل وروس الخيول. قال: والسرقين، هكذا ويقال السرجين، السرقين والايه والسرجين، يعني أعزكم الله الأماكن اللي فيها بعض الايه الزبالة ونحو ذلك، الزبالات ونحو ذلك، لكن لم يتحقق لك نجاسة فيها، هل يجوز أن تصلي فيها؟ قال: والسرقين أيضا. نعم. والبرية، يقول: والسرقين والبرية، يبقى صلى في دار البريد والسرقين. والبرية يعني الصحراء إلى جنبه، الصحراء جنبه ودار البريد والسرقين بجواره، وقال إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء، أصلي ها هنا أو أصلي ها هنا، كلاهما سواء، لأن هذا طاهر وهذا إيه؟ هذا طاهر. حدثنا سليمان بن حرب الأزلي، حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، كل هؤلاء سبقوا. عن أنس قال: قدم أناس من عقل قبيلة أو عرينة فاجتووا، يعني مرضوا بمرض البطن في بطونهم أو أنهم كرهوا الجلوس بالمدينة، فجتوا المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، لقاح الناقة الحلوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم، أتى لهم بناقة إيه؟ حلوب. وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، الشاهد يبقى أبوالها طاهرة، يبقى أبوال مأكل اللحم طاهرة وألبانها. فانطلقوا فلما صحوا، يعني من ذلك المرض ومن ذلك الداء ومن ذلك البلاء الذي كان بهم، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، يسار النوبي واسمه يسار، راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم، استاقوا الإبل، أخذوا كل الإبل، سرقوا، يبقى كفروا وقتلوا وسرقوا، شايف؟ وأن نعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، يعني وراءهم، هم معهم إبل وطبعا الصحابة معهم خيل فهم أسرع، فأتوا بهم. فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمرهم، نعم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم. شوف قطع، خلاص ده رجل إيه؟ قطع طريق، قطع أيده ورجله وسمرت أعينهم، يعني كحلت بالإيه؟ بالمسامير هكذا. وقيل: لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ قالوا: لأنهم فعلوا هذا بيسار النوبي، فعلوا به هكذا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا. وإذ بهم أيضا قد عذبوه وتركوه لا يعطونه ماء ونحو ذلك، ففعل بهم مثل ما فعلوا. قال: وألقوا في الحرة، الأرض ذات الحجارة السوداء، يعني أرض صلبة وحرة، يستسقون فلا يسقون، عاوزين يشربوا قليل من الماء ونحو ذلك، فلم يفعل لأنهم فعلوا هكذا بيسار النوبي. قال أبو قلابة: فهؤلاء، والآن عشان ما تقولش إيه، ما تقولش إيه، كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم هذا، كان خلاص قتلهم بيسار وخلاص وخذوا لهم، فعلوا هذا. فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فكل هذه الأشياء تستوجب هذا العقاب. الشاهد من هذا: أبوال الإبل والدواب والغنم كل هذا طاهر. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن حجاج أبو بستان قال أخبرنا أبو التياح واسمه يزيد بن حميد قال نعم أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد. المسجد النبوي فين؟ في مرابض الغنم. ده بقى الشاهد الثاني من الترجمة ومرابضها. مرابض الغنم، طب ما هو بول الإبل خلانا قلنا بأن بول ما كل لحم كله إيه؟ طاهر. يبقى لما صلى في مرابض الغنم خلينا نقول إن رأسه كل ما كل لحم إيه؟ طاهر. وكده يبقى استدلال البخاري في محله. نعم.
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في أعظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال المسيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاجب.
نعم. الآن يقول ما يقع من النجاسات في السمن والماء، ما حكم ما يقع في النجاسات، ما يقع من النجاسات في السمن، والمقصود به السمن المتجمد يعني الأشياء الايه الصلبة إذا وقعت فيها نجاسات، والماء يقصد بها الأشياء الايه السائلة. تنبهوا الآن، وعاوزين نعرف حكم النجاسة إذا وقعت في شيء صلب وكذلك إذا وقعت في شيء سائل. ثم قال وقال الزهري هذا وصله ابن وهب في جامعه لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. شايف ده كلام مطلق للزهري؟ والله طالما الماء لم يتغير طعمه أو لون أو ريحه يبقى خلاص ليس بنجس. كلام مطلق، وإن كان بعض العلماء يفصل يقول إن كان الماء قليل فإذا وقعت فيه نجاسة تغير أو لم يتغير فنجس، وإن كان الماء كثير فالعبرة بالتغير، وده مذهب أحمد وبعض بعض المذاهب الأخرى، لكن كلام الزهري هنا مطلق. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. حماد بن أبي سليمان شيخ مين؟ أبو حنيفة الإمام. لا بأس بريش الميتة، وهذا موصول أيضا عند ابن وهب في الجامع. ريش الميتة لأنه في حكم المنفصل، وطبعا ريش الميتة المقصود الذي يقص لا الذي ينتف وينزع، لأن الذي ينتف وينزع يحمل معه بقايا من إيه؟ من الميتة نفسها فيصير ناجسا، لكن المقصود أنه يقص ولا ينتف. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل، طبعا مش عظم الآدم، عظام الموتى مثل الفيل نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون يعني يجعلون هذا عظام الفيل. شوف عظام الفيل ممكن تفهمها على عظمه نفسه الداخلي أو الناب، صح؟ يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، يعني لا يرون بهذا بأسا. لكن العظام كثير من العلماء أيضا يقول بنجاسة العظام لا المنفصل، وإنما الذي لا يعني النابت من الإنسان وله حكم الظاهر، لا، وإنما ما في داخله. قل من يحيي العظام وهي رميم، يحيي العظام إذا العظام إيه؟ تموت، إذا هي من الميتة. يبقى ما العظام الداخلية هذه من الميتة لها حكمها فهي نجسة، كويس. لكن النابت الظاهر مثل القرن ينقطع أو العاج ناب الإيه ناب الفيل هذا شيء آخر، كويس، ممكن نفهم الأثر بهذا الطريق. وقال ابن سيرين وإبراهيم لو النخعي ولا بأس بتجارة العاج أنياب الفيلة اللي أنت تتاجر في العاج وأنياب الفيلة نحو ذلك لا بأس بها. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها ومن حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم.
إسماعيل ابن أبي ويس وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. نعم. قال عن ابن عباس عن ميمون الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن ولا يكون إلا جامدا في غالب الأمر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرحه وما حوله، ولو كان ذائبا خلاص لفسد كله، هيشيل ما حوله إزاي؟ إذن هو صلب. إذن نتحدث الآن عن النجاسة التي تسقط في شيء صلب، يبقى نزيله ونزيل ما حوله ونأكل إيه؟ ونأكل سمنا. فقال ألقوها وما حولها من السمن، وما حولها فطرحوه يعني جميعا، ألقوه جميعا وكلوا سمنكم فهو طاهر ولم يتنجس. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود عن ابن عباس ابن مسعود عن ابن عباس أن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة حدثنا أحمد بن محمد قال.
نعم. الآن شوف، هو يذكر الإمام هنا هذا الخبر ويؤكد أنه من مسند من؟ من مسند ميمون على الصحيح. وقيل أن الإمام بخاري ساق هذه الرواية النازلة ليذكر هذه الزيادة، لأن هذه رواية نازلة جدا، فهو ساقها ليذكر هذه الزيادة، وأن مالك رواه ما لا يحصى، أنه رواه هكذا عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وارضاه. حدثنا أحمد.
نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك.
نعم. طبعا الناظر من الوهلة الأولى ما شأن هذا الحديث بكلامنا هنا عن النجاسات ونحو ذلك، صحيح؟ الناظر من الوهلة الأولى يقول فعلا يعني ما دخل هذا الحديث بكتاب الطهارة أصلا، هذا هناك يكون في الجهاد ونحو ذلك، صح؟ بداية هو الحديث كله فيه إشكالات. أحمد بن محمد هذا لا يدرى، أحمد بن محمد هذا على ثلاثة أقوال، فقيل هو أحمد بن محمد بن موسى المعروف بمردويه، هذا القول الأول. وقيل هو أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي المروزي، يبقى قيل أحمد بن محمد بن موسى يقال له مردويه، وقيل أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي المروزي، قولين. الإمام ابن عدي له كتاب اسمه أسامي من روى عنهم البخاري، أسامي من روى عنهم البخاري، كتاب هام مطبوع في البشائر، قال أن هذا لا يعرف. قال أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن معمر هذا لا يعرف، لا ندري من هو، هذا آخر بحث، آخر بحثه أن إيه؟ أن أحمد بن محمد هذا لا ندري من هو. كويس. طيب، إذن أحمد بن محمد في هذا الإشكال، خلاص؟ قد نرجح أنه الثاني اللي هو ابن ثابت الخزاعي، يعني بعض الشراح يرجح أنه ليه؟ أنه الثاني. قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك ومعمر بن راشد وهما بن نبه عن أبي هريرة. طيب، تعال نشوف بقى إشكالية ربط هذا الحديث بالباب. كل كلم يعني كل جرح يجرحه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت. نعم هكذا، وكتب عليها صح. نعم، تفجر دما هكذا، اللون لون الدم، والعرف يعني الريح، مقصود بالريح ريح ليه؟ ريح المسك. نعم، عرف المسك. وجه الدلالة من الحديث أن المراعى في الماء هو إيه؟ التغير، صح؟ المراعى في المياه هو التغير دون تغير الرائحة، يعني قد تتغير الرائحة ولكن يظل الماء إيه؟ طاهرا. احنا مش عندنا في المذهب وتغير من نحو من ريح ميتة، عندك ماء كده وعندك ميتة في طرفه، فتغير الماء برائحة الميتة التي لم تخالطه وإنما جاورته، حكم الماء إيه؟ يبقى تغير الريح قد يحدث مع وجود أصل الإيه؟ أصل الطهارة. فكذلك الدماء تغيرت، تغير ريحها مع أنها أيضا إيه؟ دماء. عاوز دماغ البخاري ما شاء الله. فهو بيقول لك الدماء هو دماء ولا لا؟ ورائحة رائحة إيه؟ لما تغيرت رائحة سمينا مسك ولا سمينا دماء؟ يبقى المياه لما تتغير رائحتها تسميها مياه ولا تسميها اللي تغيرت برائحته؟ هتسميها مياه، إذن هي طاهرة خلاص. هذا هو الإمام البخاري. طيب، يبقى الشاهد من هذا أن العبرة تكون باللون والطعم والريح حتى يخرج الماء عن مسماه، مش عن رائحته، مش صفة واحدة، لا، لازم يخرج عن مسمى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء بها أثر ليه؟ أثر العجين، صح؟ تغير، ده تغير ولا مش تغير؟ تغير، لكن هل تغير عن اسم الماء؟ لم يتغير، عشان تضبط هذا ليه؟ هذا الماء. فالإمام البخاري قاس هذا على ذا، قال خلاص هذا دماء ورائحة ورائحة المسك، طبعا دي في أحكام الأخيرة، يبقى وسمي إيه؟ سمي مسك، يأتي يوم القيامة فيسيل مسكا ولا يسيل دما؟ دما، هو دما. كذلك الإيه؟ الماء. وده من يعني بديع استنباط الإمام البخاري عليه رحمة الله. تفضل.
باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا
ده كده كده احنا عندنا ايه، نأتي في كان الدارسين للمذهب الحنبلي، تأتي في الماء الذي تغير عن مجاورة وتجيب الحديث ده وتقول ايه والدليل عليه الحديث الفلاني، صح كده؟ وسلفك من؟ الإمام البخاري. الحمد لله رب العالمين. تفضل.
باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
باب الماء الدائم. ولابن عساكر باب البول في الماء الدائم وللأصيل باب لا تبول في الماء الدائم. شايف عندنا ثلاثة ايه؟ تبويبات. اللي عندنا الماء الدائم وابن عساكر باب البول في الماء الدائم، الأصيلي باب لا تبول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثنا سمع وهو يقول سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. الحديث الحديث طويل وبإسناده يعني بإسناد السابق، وفيه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم اللي هو الراكد الواقف متوقف لا نبع له الذي لا يجريه، هذا تأكيد للمعنى، ثم يغتسل فيه. هذا النهي على الحرمة إن كان الماء قليل بالاتفاق. يبقى هذا أن يبول الإنسان في ماء راكد حرام بالاتفاق إذا كان الماء إيه؟ قليل. وإذا كان الماء كثير فعلى خلاف، فعلى ايه؟ فعلى خلاف اصلا في جواز البول فيه. يعني البول في المستبحر جائز ام لا فيه خلاف، لكن الذي لا خلاف فيه هو الماء القليل ان يبول فيه الانسان فيحمل على الحرمة. هل الماء ينجس ام لا؟ هذا مبحث اخر. تفضل.
باب اذا القي على ظهر المصلي قدرا او جيفة لم تفسد عليه صلاته. فكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيده.
نعم. الآن باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر يعني شيء نجس أو جيفة ميتة لم تفسد صلاته يزيلها، وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه، يعني ألقاه عنه، ألقى هذا الثوب الذي عليه دماء أو نحو ذلك، إن كانت طبعا حكم بنجاستها وكان كثيرة أو نحو ذلك حتى يضبط الباب كله. قال: وقال ابن المسيب: والشعب إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم، يعني مع عدم وجود الماء، صلى أتم صلاة ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. إذا أدركت حتى في الوقت لا تعيد، وإنما يعني إن لم تصلي وأدركت الماء هنا يعني تصلي بإيه، أو جاء الماء وأنت في صلاتك فيها خلاف. تفضل.
حدثنا
عبدان
قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حاء. قال: وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس عليهم رحمة الله، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزول بني فلان فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد؟ فبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعبد السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرع في القريب قريب بدر.
هذا الحديث الشاهد منه هو أن هذا السلى، سلى جزور بني فلان، وضع على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لم يخرج من صلاته وإنما أتمها عليه الصلاة والسلام. وفيه من الغريب بالنسبة إلى الرجال: إبراهيم بن يوسف عن أبيه هو يوسف بن إسحاق. وفي الحديث من الغريب أيضا قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى؟ السلى هو أحشاء البهيمة أعزكم الله، الجلد الذي يكون فيها الجلد، هذه التي يكون فيها ولد الايه عزكم الله، ولد البهيمه. بسلى جزور بني فلان فضع على ظهر محمد اذا سجد صلى الله عليه وسلم، فانبعث اشقى القوم اللي هو عقبه ابن ابي معيط. وفيه ايضا: وانا انظر، يعني قال ابن مسعود: انا انظر لا اغني شيئا، لا استطيع ان اساعد النبي صلى الله عليه وسلم، مستضعفين في مكه. قال: لو كان لي منعة، يعني لو كان لي قوة، لو تكلمت أو فعلت فلان قتلوني، لأنه لا عائلة له ولا ظهر له. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم، يعني يشير بعضهم إلى بعض في الفعلة، كل واحد يشير إلى الآخر كما يفعل سفهاء الناس الآن، يؤذون الصالحين ثم يتمايلون وينظر بعضهم لبعض ويلقون الكلمات ويشير: هذا الذي قال وهذا الذي قال. هكذا أهل ليه؟ أهل الفسق بعضهم من بعض. قال: وكانوا نعم يرون، هذه في بعض النسخ هكذا يرون، وفي بعضها يرون، وكلاهما صحيح لا إشكال. قال يعني ابن مسعود، طبعا شق عليهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وعد أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة والوليد وأمية وعقبة، وعد السابع، والسابع هو عمارة ابن الوليد ابن المغيرة، السابع هو عمارة هذا، ونسيه ابن مسعود. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر يعني البئر الذي طوي فيها الكفار وألقيت جيف هؤلاء الكفار، رآهم كلهم صرعى هلكا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد من الحديث الإنسان إن جاءت عليه النجاسة واستطاع وأزالها خلاص يتم صلاته. تفضل. فلم يحفظه هكذا. نعم فلم يحفظه. وفي بعض النسخ بالنون هكذا. نعم.
باب البزاق والمخاطم نحوه في الثوب. قال عروة عن المسود ومروان خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن حذيبية فذكر الحديث. وما تنخم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال فزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
البزاق المخاط ونحوها. هناك فارق يا إخواني بين النخامة وبين النخاعة وبين البزاق. كويس. هنا يقول باب البزاق والمخاط ونحوي في الثوب. وهنفرق الآن. قال عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان اللي هو ابن الحكم الخليفة خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم. الحديث طويل وما تنخم. وقلنا هناك فارق بين البزاق والنخامة والنخاعة. فالنخامة ما يخرج من الفم نفسه ريق الفم. الريق يأتي من تحت اللسان ينبت ريقا فإذا أخرجته فهذه تسمى نخامة. كويس. ومنها التفل في الصلاة عن يسارك. ومنها التفل إذا دعوت تكون من من هذا. وأما النخاعة فهي التي تخرج من الدماغ أو من ثم تأتي إلى الأنف أو تأتي من صدر الإنسان فهذه تسمى نخاعة. فتنبهوا لهذا حتى لا تدخل الألفاظ بعضها في بعض وتأتي بمستقبح في غير محله. يعني لو إنسان يدفل عن يساره سلاس فتنخع عن يساره سلاس هل هذا صحيح؟ أصاب السنة كده؟ هذا سفة. كويس. أو رجل مثلا قال لي يقول بيرخي واحد ولا حاجة ففعل في يده ثم لطخ صاحبه صاحبه بها ويقول هذه السنة. أي سنة تلطخنا بذلك وتقول السنة؟ فإذا في فرق بين النخامة والنخاع. وكذلك البزاق تفل يعني تفل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أو مثلا رقاه فتفل في يده. مش مقصود هو يخرج ما في أحشائه يعني حتى يرقي صاحبنا. لا الأقصد شيء بسيط من باب الأسباب الأخذ بالسبب وليس إلا. حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وسفيان هذا هو الثوري وحميد هذا هو الطويل عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم. يعني إيه طوله ابن أبي مريم؟ يعني ذكر الحديث بطوله ساقه بطوله. الحديث طويل جدا وفيه كلام لعله يساق في صفحة لكن أبو خالد لن يسوق هنا في مثل هذا الطول. يأتي بعد ذلك. طوله يعني ذكره بطوله. وابن أبي مريم اللي هو سعيد بن الحكم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب هذا المصري قال حدثنا حميد والطويل سبق وساق وساق الحديث. تفضل.
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام.
الآن بعض الناس يقول يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكرات وكل حاجة. يقول هنا باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ هو النبيذ الذي لم يصل إلى حد الإسكار ولا المسكر وهو الشيء المسكر المحرم. وكرهه الحسن، كره ما محمول هنا على الحرمة، الحسن البصري، وخبره عند ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق. وأبو العالية أيضا كرهه، والكره محمول على الحرمة، وهذا أبو العالية رفيع بن مهران، وهذا الأثر عند أبي داود في سننه. وقال عطاء بن أبي رباح: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. هذا عند سنة أبي داود أيضا. يعني عندك نبيذ تمر، جبت ماء ونبست فيه تمر فأصبح نبيذ ليه؟ التمر. لا تجد ماء وعندك لبن برضه، ينفع توضأ بالنبيذ أو باللبن؟ خلاص لا يصلح، والتيمم حينها هو فرضك. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني وسفيان وابن عيينة والزهري معروف كله مر، قال: كل شراب أسكر فهو حرام، وإذا كان حرام فلا يجوز الوضوء بمحرم، ولا يجوز أصلا الوضوء بماء يعني أيضا إيه محرم. إذن الشاهد منه أنه حرم المسكر فالوضوء به غير جائز. نعم. ولا يكون مسكرا إلا إذا أصبح نبيذا. خلاص. فضل.
باب غسل المرأة أباها.
نعم.
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها بريضة. حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي فسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيهما وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد هو ابن سلام وسفيان بن عيينة عن أبي حازم واسمه سلمة ابن دينار، وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، لأنه آخر الصحابة بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه كما قيل. نعم. كان علي يجيء بالترس بترسه فيهما، الترس اللي بيحتمي به الايه الانسان، يملأه يقلبه لأنه مقوص هكذا، وفيه يملأ به الماء، وفاطمة تغسل عن وجهه يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فأخذ حصير، أتوا بحصير، ما خلاص ما فيش يعني عندهم الأشياء الحديث، حصير فأحرقوه وطحنوا هكذا، ثم حشي به الجرح حتى يعني يسكت الدماء عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى التبويب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، هل هذا جائز أم لا؟ وهل الدماء تغسل له ذلك؟ نعم. خلاص لا إشكال.
باب السواك. وقال ابن عباس: بنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع والسواك فيه كأنه يتهوع.
حدثنا
عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فيه بالسواك.
نعم. باب السواك. قال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث بطوله بيات ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فاستنى إلى آخره. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل وبقية الإسناد معروفين، فوجدته يستن بالسواك بيده يقول أع هكذا بالضم، كأنه والسواك فيه كأنه يتهوع يعني كأنه يتقيأ من شدة استياكه، وده كان يكره أن يظهر منه ريح ونحو ذلك، فكان يدخل له السواك ويستاك في كل فمه كأنه يعني كذا يتقيأ. وفي بعض الروايات النسخ في البخاري نسخ البخاري بس الروايات الأخرى بالغين أغ أغ هكذا. وهي الأصوات الشاهد أنه كأنه كان يعني سوف يقي. حدثنا عثمان ابن أبي الشيبة وجرير ابن عبد الحميد ومنصور ابن معتمد بقية الإسلام المعروفين إذا قام من الليل يشوص يعني يدلك فاه بالسواك. نعم.
باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر.
وقال عفان هو ابن مسلم صخر بن جويرية هذا بصري. وقال أبو عبد الله اختصره يعني المتن نعيم وهو ابن حماد عن ابن المبارك الإمام عبد الله عن أسامة عن ابن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر. وقال عفان قيل أن هذا ليس بموصول في البخاري وهو موصول عند ليه عند البيهقي لا إشكال. يبقى فيها فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. يبقى الإنسان السنة كده لما يكون في ناس يبقى يكبر يأتي ليه الكبير يعطيه سواء أكل أو شراب أو حتى سواك أو نحو ذلك في تفصيل هناك. نعم.
باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة.
نعم.
فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك. قال لا ونبيك الذي أرسلت.
فضل من بات على الوضوء وأن السنة أن الإنسان يتوضأ وينام. نسأل الله أن يعين عليها وأن نتمسك بهذه. حدثنا محمد بن مقاتل المروزي وابن عبد الله بن مبارك وسفيان هذا الثوري ومنصور بن المعتمر إلى آخر الإسناد. وفيه دليل أيضا على أن الأذكار توقيفية. النبي هو النبي الرسول هو الرسول كما جاء الأثر يعني نقوله ونتوقف عنده. وهذه من الخاتمة النفيسة في خاتمة الوضوء. كل ما درست شوف هذا شيء تعبدي يتحفنا به الإمام البخاري في أخريات كتاب الوضوء. نقف هنا ونبدأ في كتاب الغسل إن شاء الله.